بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد في باب أمور الإيمان. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، زاد في بعض النسخ الجعفي، عبد الله بن محمد المسندي الجعفي. ما العلاقة بين عبد الله بن محمد وبين البخاري؟ عبد الله بن محمد والبخاري، ما هو الارتباط بينهما؟ عبد الله، البخاري ماذا؟ جعفي. البخاري جعفي. طيب، يعني يتفقان في أنهما جعفيان؟ طيب، نريد أقرب من هذا. كلامك صواب، لكن نريد بيانا. عبد القادر، البخاري جعفي بمعنى أنه مولى الجعفيين، وانتقل إليه الولاء من جهة أحد أجداد عبد الله بن محمد، أحد أجداد البخاري أسلم على يد أحد أجداد عبد الله بن محمد، فقيل لذلك الجد للبخاري قيل له جعفي، أي مولى الجعفيين. فإذا عبد الله بن محمد له على البخاري منتان: المنة الأولى أنه شيخه، والمنة الثانية أن أحد أجداد البخاري أسلم على يد أحد أجداد هذا. وعبد الله بن محمد، هذه فائدة، عبد الله بن محمد في مشايخ البخاري أربعة: عبد الله بن محمد في مشايخ البخاري أربعة، هذا أحدهم عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، والثاني عبد الله بن محمد الذي هو أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف اسمه عبد الله بن محمد، يذكره البخاري باسمه ويذكر أباه باسمه، ومسلم يذكره بكنيته ويذكر وينسبه إلى أبي شيبة. فإذا وجدت صاحب المصنف في صحيح مسلم تجد مسلما يقول: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وتجده في البخاري يقول فيه البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو هو، إلا أنه يذكر في مسلم بكنيته ويذكر في البخاري باسمه. هذا الثاني. والثالث: عبد الله بن محمد ابن أبي الأسود، ابن أبي الأسود. والرابع: عبد الله بن محمد ابن أسماء، ابن أسماء. يروي عن عمه جويرية ابن أسماء. إذن كم هم؟ أربعة: عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، وعبد الله بن محمد أبو بكر ابن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد ابن أبي الأسود، وعبد الله بن محمد ابن أسماء. هؤلاء أربعة من مشايخ البخاري ممن يقال له عبد الله بن محمد. والأخير عبد الله بن محمد ابن أسماء يروي عن عمه من؟ جويرية ابن أسماء. وهناك فائدة في اسم عمه جويرية ابن أسماء، أن اسمه واسم أبيه مما يشترك فيه في التسمية به الرجال والنساء، فجويرية الأكثر أنه اسم امرأة، وهذا سمي به رجل، وأسماء الأكثر أنه اسم امرأة وهذا سمي به رجل، فهناك أسماء تشترك بين الرجال والنساء. قال رحمه الله: حدثنا، كيف يفرق بين هؤلاء الأربعة؟ يفرق بينهم بالمشايخ، بالشيوخ، يفرق بينهم بالشيوخ وبتنصيص الشراح وبجمع الطرق. أما إذا كانوا في البخاري فلا إشكال، فإن الحديث كيفما دار دار على ثقة، حتى ولو اختلف الشراح في بيان أحدهم هل هو المسندي أم هو الكوفي بن أبي شيبة، ما يضر، لأن الحديث كيفما دار على ثقة. لكن يتبين بجمع الطرق، يتبين بالشيوخ، يتبين كذلك بالنسخ التي كتب بها أو وجد عليها صحيح البخاري. فهذا مثلا قال: حدثنا عبد الله بن محمد، في أكثر النسخ، في نسخة صاد وهي نسخة الأنصار، صاد نسبة أو رمز إلى نسخة الأنصار، وقاف إلى نسخة بولاق، طبعات بولاق، رموز ذكرها في المقدمة. في تلك النسخة زاد الجعفي فبين الإهمال، عبد الله بن محمد مهمل لا يدرى من هو من الأربعة، فإذا قلنا الجعفي حصل به بيان المهمل. قال: حدثنا أبو عامر العقدي، واسمه عبد الملك ابن عمرو المنقري العقدي، عبد الملك ابن عمرو المنقري العقدي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، وهو التيمي، سليمان بن بلال التيمي، عن عبد الله بن دينار المدني مولى عبد الله بن عمر مقل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة ما اسمه؟ ذكوان السمان، وقيل الزيات، فالسمان نسبة إلى ماذا؟ إلى بيع السمن، والزيات إلى بيع الزيت، هل بين النسبتين اختلاف؟ يقال فيه السمان ويقال فيه الزيات، فإن أكثر من يبيع السمن يبيع الزيت والعكس. عن أبي هريرة، أبو هريرة حافظ الصحابة، حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنه، هل هو أعلم الصحابة؟ هل هو أعلم الصحابة؟ أحفظ الصحابة، أو نقول حتى في بالحفظ كان يحفظ، وإنما نقول أروى الصحابة، أروى الصحابة. فأعلم الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، لكن لم تتيسر له روايات كثيرة، لأنه إنما ولي الخلافة سنتين وشيئا ثم توفي رضي الله عنه. وأيضا شغل بقتال أهل الردة، وهكذا عمر رضي الله عنه أكثر رواية من أبي بكر، ومع ذلك لم تبلغ روايات عمر في الأحاديث عشر ما روى أبا هريرة، ما روى أبو هريرة. والسبب في ذلك أن عمر رضي الله عنه كان مشغولا بالخلافة، هذا أمر، وأمر آخر أبو هريرة تفرغ للحديث وعاش بعد عمر سنين، فصار يروي الأحاديث، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ وبأن يثبت الحفظ في قلبه. وحديثه معروف في هذا، وسيأتي في كتاب العلم إن شاء الله تعالى ما يبين هذا. كان مرة عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يبسط رداءه ثم يضمه لم ينس مما قلت شيئا، أو كما قال. فبسط أبو هريرة رداءه ثم ضمه، قال: فما نسيت بعد ذلك شيئا. هذه هبة من الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب العلم. وهو القائل: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، الآيتين. ثم يقول: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. والحديث الذي أشرنا إليه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. في رواية: غرف بيده فيه فما نسيت شيئا بعده. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب 42 من كتاب العلم، باب حفظ العلم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، قال الحافظ في ذكر أبي هريرة: مجموع ما أخرجه له البخاري من المتون المستقلة 400 حديث وستة وأربعون حديثا على التحرير. ما معنى على التحرير؟ أي أن هذا العدد عدد مضبوط محرر، 446 حديثا، 446 حديثا من المتون. وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا. قال ابن عبد البر: لم يختلف في اسم في الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف في اسمه، اختلف فيه على 20 قولا. قال الحافظ: قلت: وسرد ابن الجوزي في التلقيح منها 18، وقال النووي: تبلغ أكثر من 30 قولا. قال الحافظ: قلت: وقد جمعتها في ترجمته في تهذيب التهذيب فلم تبلغ ذلك، ولكن كلام الشيخ يعني النووي محمول على الاختلاف في اسمه وفي اسم أبيه معا. وأشهر هذه الأقوال أو من أشهرها أنه ماذا؟ أنه عبد الرحمن ابن صخر، هذا من أشهرها. وقيل عبد الله وقيل وقوله الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان، أورده هنا مختصرا. والبضع قال الحافظ بكسر أوله. ما معنى بكسر أوله؟ بضع بكسر الباء، بضع بضع. وحكى الفتح أو حكي الفتح لغة، الفتح يعني بضع والأكثر الكسر، بضع. قال: وهو عدد مبهم مقيد بما بين 3 إلى 9، وقيل إلى 10. إذن كم هو البضع؟ بضع سنين. كم البضع؟ مبهم، عدد مبهم لكنه مقيد بين عددين، مبهم بين عددين من 3 إلى 9 أو إلى 10. قال الله سبحانه وتعالى: غلبت الروم في بضع سنين وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. غلبت الروم، قوله في بضع سنين. قال الحافظ: روى الترمذي بسند صحيح أن قريشا قالوا ذلك لأبي بكر، لأبي بكر لما أعطاهم أبا بكر رضي الله تعالى، لما أعطاهم أبو بكر، ما لي اليوم أنصب المرفوع، لما أعطاهم أبو بكر أمدا والله قال بضع أي إلى 9، وهو أعطاهم دون ذلك. وقوله بضع وستون، قال الحافظ: لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ المؤلف في ذلك. لم تختلف عن أبي عامر أنه قال ستون، بضع وستون، واختلف على سليمان فقيل 60 وقيل 70، ووقع تردد بين 60 و70. فوقع في بعض الطرق 70 من غير شك، وفي بعضها 60 أو 70 بالشك، وفي بعضها التنصيص أنها 76 أو 77 عند أبي عوانة. ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك. قال الحافظ وفيه نظر، أي لأن سليمان قد شك، إنما الذي لم يشك أبو عامر العقدي. قال وأما رواية الترمذي بلفظ 64 فمعلولة، معلولة لفظ 64، وترجيح رواية 74 لكونها زيادة ثقة لا يستقيم، إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج. وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري، شفوف نظره أي أن نظره نافذ، الستر الذي أمام عينيه شفاف يرى ما وراءه، نافذ النظر. وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن. وقوله والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان، في رواية مسلم أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، أعلاها أي أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي هذه الزيادة من الفائدة أن هذا الحديث بين أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، وأنه يتعلق بالأمور القلبية وبالأمور القولية اللفظية وبالأمور العملية التي هي عمل الجوارح. فقوله الحياء شعبة من الإيمان، الحياء من أعمال القلوب، وقول لا إله إلا الله من لفظ اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل جوارح. فجمع في هذا الحديث، جمع أصول أمور الإيمان من الأمور المتعلقة بالقلب والمتعلقة باللسان والمتعلقة بالجوارح. وقوله شعبة أي قطعة وخصلة وجزء، وهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. إذا كان الإيمان على 64 شعبة، فمن حصل أكثر كان إيمانه أكثر، ومن أنقص نقص بحسبه. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الإيمان منه ما يكون واجبا الإتيان به، ولا يستقيم الإيمان إلا به، كقول لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، هذه ركن لا يدخل العبد في الإيمان إلا بها، في الإسلام إلا بها. ومنها ما تكون من المستحبات التي من تركها حرم أجرا ولم يأثم، ومن قام بها أجر، كإماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق مستحبة، وقد تجب في بعض الأحوال، كأن يكون الشخص هو الذي تسبب بذلك الأذى في طريق الناس، فالواجب عليه إزالة ما يؤذي المسلمين وإلا أثم. وأما الأذى الذي يجده في الطريق ولا يعيق الناس لكنه يؤخرهم ويؤذيهم ويضرهم فنحاه عن طريق المسلمين فإنه يؤجر ولا يأثم بتركه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتقلب في الجنة في غصن قطعه من طريق المسلمين كان يؤذي المسلمين. وقوله والحياء شعبة من الإيمان، قال الحافظ الحياء بالمد وهو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. هذا تعريف الحياء، انتبه لهذه الفائدة. قول الحافظ إنه تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، هذا تعريف الحياء باعتبار ماذا؟ باعتبار بني آدم. فهل هو تعريف للحياء لغة أو تعريف للحياء قاصر على خصوص بني آدم؟ من يجيب؟ على خصوص بني آدم، حتى إنه قال في التعريف تغير وانكسار يعتري الإنسان، ومن هنا دخل النقص على كثير من المعطلة. انتبه لما أقول، كثير من المعطلة الذين عطلوا الصفات دخلهم النقص والشبهة، ودخلهم رد الأدلة في الصفات من هذا الباب. من أي باب؟ من باب أنهم يأتون إلى تعريف قاصر خاص ببني آدم فيعممونه، ثم يقولون ينزه الله عنه، فالنتيجة تعطيل الله عز وجل عن صفاته. فمثلا إذا جاء إلى صفة الرحمة يقولون، يعرفون الرحمة باعتبار الإنسان وباعتبار ابن آدم، ثم يقولون هذا لا يليق بالله. أي شيء لا يليق؟ التعريف القاصر الذي عرفوا الرحمة به، ثم ينفون الصفة عن الله سبحانه. وهكذا يعرفون الغضب فيقولون هو ثوران الدم بسبب أمر كذا إلى آخره، ثم يقولون وينزه الله عن ذلك. طيب، أنت عرفت الصفة تعريفا قاصرا، ثم أردت أن تنسب هذا التعريف القاصر إلى الله سبحانه وتعالى، فتعاظم ذلك في نفسك فنفيت وعطلت، فصار عنده خطأ من جهات: قصور التعريف أنه نسب هذا التعريف القاصر إلى الله عز وجل فمثل، ثم بعد ذلك كيف، ثم نفى وعطل. كل هذه الخرابيط التي وقعوا فيها يأتيهم من جهة أنهم قاسوا صفات المخلوق بصفات الخالق، وعرفوا الصفات التعريف القاصر الذي يلمسونه فيما بينهم. فلا تعتمد كل تعريف تقف عليه، ولا سيما في باب الصفات فالأمر فيه أدق. فقوله تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. طيب الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه أم لا؟ تستحي منه. هل استحياؤها من عثمان، ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، هل استحياؤها من عثمان تغير وانكسار يعتريها من خوف ما تعاب به؟ هل هذا؟ لا. إذن هذا تعريف قاصر، لما جئنا نطبقه على الملائكة الذين ثبت في الحديث أنهم الملائكة تستحي من عثمان، ما انطبق عليها. ثم يأتون ويطبقون هذه التعاريف على رب العالمين سبحانه وينفون الصفات من هذه الجهة، فانتبه لهذه الفائدة. قال وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، الحياء مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه، من لوازم الحياء. الحياء صفة، في صفة في العبد، حياء العبد صفة فيه تحمله على أخذ معالي الأمور وترك سفاسفها. الحياء صفة حميدة في الإنسان، هذا حياء الإنسان، حياء العبد تحمله على الأخذ بمعالي الأمور وترك سفاسفها. فإذا أراد أن يأخذ، أن يقع في شيء من النواقص، الحياء يحمله على ترك ذلك. وإذا رأى شيئين أحدهما أكمل من الآخر، الحياء يدفع به إلى أخذ الأكمل. وسيأتي الكلام على الحياء إن شاء الله تعالى في موضع آخر إن شاء الله، لكن هذا طرف مما ذكره الحافظ رحمه الله. والحياء شعبة من الإيمان، وكم هي هذه الشعب؟ قال 64. ذهب بعضهم يعدها. قال الحافظ فائدة، قال القاضي عياض تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، لم يأتي نص في حصرها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلف بعضهم حصرها. وفي قال وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، أن تقول المراد بإحدى الشعب كذا فيه صعوبة. ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. انتهى كلام القاضي عياض. لعل هذا القول في مشارق الأنوار، مشارق أنوار تبدت بسبتة، ومن عجب كون المشارق في الغرب، لأن القاضي عياض مغربي من بلاد الغرب، المغرب من مدينة اسمها سبتة. فقال القائل مشارق أنوار، وهو اسم كتاب للقاضي عياض، مشارق أنوار تبدت بسبتة، وهي اسم المدينة التي فيها القاضي عياض، ومن عجب كون المشارق في الغرب، مشارق الأنوار ألفها المغربي قاضي عياض. ويقصدون بالمغرب المغرب العربي، يشمل اليوم ليبيا، يشمل الجزائر، يشمل تونس، يشمل المغرب، يشمل الأندلس، كل هذا يقال له المغرب. قال رحمه الله، قال الحافظ ولم يتفق من عد الشعاب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه. وقد لخصت ما أوردوه مما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعاب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. ثم ذكر لمن أراد أن يقف عليها. قال تنبيه في هذا الإسناد رواية الأقران، وهي عبد الله بن دينار عن أبي صالح، لأنهما تابعيان، فإن وجدت رواية أبي صالح عنه أي عن عبد الله بن دينار صار من المدبج، أو فإن وجدت رواية أبي صالح عن عبد الله بن دينار صار من المدبج. ورجاله من سليمان إلى منتهاه من أهل المدينة، وقد دخلها الباقون. هذه فوائد في الإسناد. عبد الله بن دينار عن أبي صالح، كلاهما تابعي، تابعي عن تابعي، هذا يقال له رواية الأقران، والأقران هم القوم المتفقون في السن والإسناد، متقاربون في السن والإسناد. وبعضهم لا اشترط السن، اشترط التقارب في ماذا؟ في الطلب والأسانيد. كم حديثا قرأناه؟